الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يا رب العالمين. قال الشيخ المفسر الفقيه الأصولي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية، ويدخل تحتها ثلاث قواعد: أحدها الضرورات تبيح المحظورات، أي إذا اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف فإنه يباح له فعله، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا حصر له، وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز، وكالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها، وكذلك محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزمه الفدية، وكذلك نكاح الحر للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنة وعدم الطول، ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناوله من غير إذن صاحبه ولا رضاه إلا مع اضطرار صاحبه، فلا يزال الضرر بالضرر، إلى غير ذلك من المسائل التي إذا اضطر إليها الإنسان أبيحت. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء: لا محرم مع اضطرار، ولا واجب مع عدم اقتدار. والثانية:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وجنبنا الفتن، واعذنا أن نقول عليك ما لا نعلم أو نشتري بآياتك ثمنا قليلا. أما بعد أيها الأحبة، فهذا هو الدرس الثاني واللقاء الثاني في شرح القواعد الفقهية للشيخ العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. وتكلم رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى عن قاعدة الأمور بمقاصدها، ثم بقي من هذه القاعدة ما ذكره في آخرها، قال: فائدة، ومن الأشياء ما لا يعتبر له نية ويعبر عنه أو يعبر عنه الفقهاء بالتروك، وهو الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه، كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنها لا تشترط لإزالتها نية. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى هو كالمستثنى من القاعدة، لأن كل قاعدة لها مستثنيات، فالقواعد مثلا لها قواعد تنبثق عنها ولها قواعد تستثنى منها. فمن القواعد التي تنبثق عن هذه القاعدة وإن كان المؤلف ما أشار إليها، مثل قاعدة لا ثواب إلا بنية، قاعدة لا ثواب إلا بنية. ومن القواعد التي تستثنى من هذه القاعدة هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف، وهي أن النية لا تشترط في التروك، لأن الأمور الشرعية أو الأحكام الشرعية إما أن تكون أوامر إما أن تكون نواهي، إما أن تكون أوامر إما أن تكون نواهي، والنواهي هي التروك. فالإنسان يطلب منه أن يترك النجاسة في أثناء الصلاة، فلا تكون النجاسة لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في البقعة التي يصلي عليها. كذلك يطلب منه أن يترك الكلام في الصلاة وغيرها. فهذه التروك المؤلف يقول لا تشترط فيها النية، لا تشرط فيها النية. وعرف التروك قال: الذي يقصد إزالته، الذي يقصد إزالته وبراءة الذمة منه. ثم ضرب لها مثالا قال: كإزالة النجاسة من البدن والثوب والبقعة، فإنه لا تشترط لإزالتها نية. مثال ذلك لو أن رجلا مثلا على ثوبه أو على بدنه أو بقعته نجاسة فسقط عليها ماء أو نزل عليها مطر، فهل نحكم بطهارتها أو نقول نشترط أنه إذا نزل المطر أن ينوي هذا الذي على ثوبه النجاسة أن ينوي الطهارة، أو ما يشترط أن ينوي؟ لا يشترط أن ينوي، لا يشترط أن ينوي، لا يشترط أن ينوي، إنما يكفي إزالتها وزوال عينها، لأن المقصود زوال عينها عدم وجودها. فلما زالت العين بأي مزيل فإنه تعتبر قد طهرت، لأن هذه العبرة وهذه الحكمة. ولذلك لا يشترط فيها النية، لا يشترط فيها النية. كذلك أيضا قد يستثنى من هذه القاعدة قاعدة أخرى ربما يشير إليها المؤلف، وهي أن القاعدة المشهورة بقولهم من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهنا نجد هذه القاعدة شبه مستثنات من هذه القاعدة، كأنها من القواعد المستثنات من هذه القاعدة، لأن هذا مثلا مثالها لو قتل إنسان والده من أجل أن يرثه، قتل والده من أجل إيش؟ أن يرثه. إذن هو قصده من هذا القتل ما هو؟ نيته ما هي؟ نية إدراك الإرث. هل يحقق له الإرث أو لا يحقق؟ لا، يعامل بنقيض قصده، يعامل بنقيض. فهنا النية ليس لها أثر، النية هنا ليس لها أثر، بل عامل بنقيض قصده. كذلك مثلا الذي يتحايل على الربا أو يتحايل على الحرام، هل هذا يبيح البيع هذا أو يبيح هذه المعاملة أو لا يبيحها؟ لا يبيح، بل تصبح المعاملة محرمة، مثل بيع العينة أو بيع يعني الأمور المحرمة وفيها تحايل، كما فعل اليهود حينما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت، فإنهم ماذا عملوا؟ حجروا أو نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوها يوم الأحد، فهل هذا دلالة على حل ما أرادوا؟ لا، عوملوا بنقيض قصدهم. كذلك ربما باختصار أيضا من القواعد التي تستثنى من هذه القاعدة قاعدة، وهذه محل خلاف عند الحنابلة، هل العبرة بالألفاظ أو العبرة بالمقاصد؟ هل العبرة بالألفاظ أو العبرة بالمقاصد؟ مثال ذلك لو قال إنسان صالحتك على هذه السيارة بألف ريال، أو وهبتك بنتي بمهر 10,000 ريال، هل نسمي هذا الآن؟ هو تلفظ بإيش؟ تلفظ بالهبة، تلفظ بالهبة، لكن قصده إيش؟ الزواج، قصده إيش؟ الزواج. أو قال وهبتك هذه السيارة 10,000 دينار أو درهم أو ريال، هل هذا القصد هنا ينظر إليه ولا ينظر لللفظ؟ ينظر للقصد أو لللفظ، هذا محل خلاف. ولذلك بعض العلماء يجعل هذه القاعدة من المستثنى من هذه القاعدة، فبعضهم قال العبرة بالألفاظ وهذا قول الحنابلة، واختار بعض العلماء هو القول الأرجح أن العبرة بالمقاصد، العبرة بالمقاصد. كذلك عكسها أيضا قال العلماء أن العبرة في الأيمان بالمقاصد ليس بالألفاظ، العبرة في الأيمان مقاصد. فمن قال مثلا والله لا أكل اللحم، وهو يريد لحم الإبل ويقصد لحم الإبل، فإنه لا يحنث إلا إذا أكل لحم الإبل، لو أكل لحم السمك فإنه لا يحنث. أو قال والله لا أكل الرؤوس، وهو يقصد الرؤوس، رؤوس الأنعام كالإبل والغنم والبقر، فأكل رأس السمك مثلا أو رأس الدجاج أو رأس البط، هل يحنث أو لا يحنث؟ قالوا لا يحنث، لأن العبرة هنا في الأيمان بإيش؟ بالمقاصد لا بالألفاظ. فهذه القواعد يعني أشار إليها المؤلف إشارة في بيان ما يستثنى من هذه القاعدة. ثم دخل المؤلف في القاعدة الثانية قال: والقاعدة الثانية يدخل تحتها ثلاث قواعد. وهذه القاعدة المؤلف الحقيقة ذكرها، وهي فروع أو قواعد مترتبة على قاعدة عظمى أو كبرى، وهي التي يمكن أن يشير إليها المؤلف، أو الأولى إن كان المؤلف أن يشير إليها، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة لا ضرر، الضرر ما هو؟ الضرر هو عدم النفع، وهو المفسدة والمفاسد. فمما هو متقرر ومعلوم أن الشريعة الإسلامية، بل الشرائع السماوية كلها، جاءت لحفظ خمسة قضايا أو خمسة أمور: بجلب النفع لها ودفع الضر عنها. وهذه الأمور الخمسة هي: أولاً حفظ الدين، ثانياً حفظ النفس، ثالثاً حفظ العقل، رابعاً حفظ العرض، خامساً حفظ المال. فشرع لحفظ الدين التعلم، وشرع أيضاً حد الردة، وهو أن من كفر أو ارتد يقام عليه حد الردة حفاظاً على الدين. وحرمت البدع وغيرها من الأمور من باب الحفظ الدين. وكذلك شرع القصاص حفاظاً على النفس الإنسانية، وأمر أيضاً بالزواج وإكثار النسل حفاظاً على النفس الإنسانية. وحرم الخمر والمخدرات حفاظاً على العقل، حفاظاً على العقل. وحرم الزنا وكذلك الغيبة والنميمة، وأمر بالزواج حفاظاً على العرض. وحرم أيضاً الغيبة والنميمة حفاظاً على العرض والأعراض. وحفاظاً على المال أمر بالكسب المباح وحرم الكسب المحرم، وشرع حد السرقة، إقامة الحد على السارق حفاظاً على أموال الناس. فهذه القضايا الخمس الأساسية نجد أن الشريعة جاءت لحفظها. وكيف يكون حفظها؟ يكون حفظها بالآتي: بجلب المنافع لها ودفع المضار عنها. وما هو ضابط المنافع وضابط المضار؟ ضابط المنافع ما أمر الله به أو أذن به. ولذلك تجد كما قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: تجد أن كل شيء فيه نفع ديني أو دنيوي فإن الشارع أمر به، إما أمر وجوب أو أمر استحباب أو أباحه وأذن به. أي شيء فيه نفع يعود النفع وحفظ هذه القضايا الخمس ويعود بالنفع على هذه القضايا الخمس فإن الشارع إما أمر به، كالأمر بالإيمان والأمر بالصلاة والأمر بالحج والزكاة، إما أمر وجوب أو أمر استحباب، كالأمر بالنسبة للاستحباب النوافل في العبادات والطاعات والقربات، أو أذن به كما أذن بالزواج، كما أذن بالبيع والشراء، لأن فيه منفعة وفيه حفظ لهذه القضايا الخمس. فهذا هو ضابط النفع. وضابط الضر: كل شيء حرمه الشارع أو نهى عنه، إما نهي تحريم أو نهي كراهة، فإنه يكون متعلقاً بالضرر والإضرار وليس فيه نفع لا ديني ولا دنيوي، ليس فيه لا نفع ديني ولا دنيوي، لا حالي ولا مآلي، يعني لا باعتبار الحال ولا باعتبار العاقبة والمآل. وهذه القضايا الخمس أيضاً يتعلق بها ثلاثة أمور كما قال أهل العلم: يتعلق فيها ضرورات وحاجات وتحسينات. فالضرورات هي التي يحصل بفقدها فقد هذه الأمور الخمس أو بعضها. والذي يحصل بفقدها يعني بفقد هذا الأمر أو هذا الشيء، إذا فقد هذه الأمور الخمس أو بعضها أو نقصت نقصا ظاهرا، مثل الإنسان لو ما أكل مات فتموت تروح نفسه، أو ما شرب، إذا ما شرب فإنه يموت، فإذا اضطر إلى أن يشرب ماء محرما أو يشرب خمرا من أجل أن ينقذ نفسه فإن هذا يكون جوائزا، وهذا يدخل تحت القاعدة التي تأتي معنا بعد قليل، الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات. وكذلك الحال أيضا في باب الدين وفي باب العرض وغيره. أما القسم الثاني فهو الحاجات، والحاجات أو الحاجيات هو التي يحصل بفقدها دخول المشقة غير المحتملة أو الشديدة على هذه الأمور الخمسة، الذي يحصل بفقدها وجود المشقة الغير معتادة على هذه الأمور الخمسة، مثل الإنسان إذا سافر احتاج على أن يفطر، لو ما أفطر شق على نفسه، فأذن له في الفطر في السفر من باب الحاجة، أذن له الفطر في السفر. كذلك مثلا باب الرخص في الشريعة من هذا الباب، كالرخصة في كون الإنسان يمسح على الخفين بالنسبة للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وكذلك أيضا الرخصة في قصر الصلاة وغيرها، لا في باب العبادات ولا في باب المعاملات، كالرخصة في العراية حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيع العراية، فهذا من هذا الباب. التحسينات وهو القسم الثالث أو التحسينات، هذه التي يحصل بفقدها فقد الترفه، التي يحصل بفقدها فقد الترفه في هذه القضايا الخمس، ككون الإنسان مثلا يعني يصوم في جو مكيف، لا شك أنه أريح له من أن يصوم في جو غير مكيف، لكن لو لم يكن هناك مكيف يجوز الفطر ولا ما يجوز؟ ها؟ ما يجوز. ولذلك التحسينات ما تكون سبب في سقوط واجب أو فعل إيش محرم، لكن قد تكون مأذولا لها في ترك مستحب أو فعل إيش مكروه بالنسبة للتحسينات. أما الحاجات والضرورات فقد تكون سببا في ترك واجب أو فعل محرم، الحاجيات والضروريات قد تكون سبب في ترك واجب أو فعل محرم، وهي القاعدة التي أشار إليها المؤلف في قوله الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح، وهي فرع كما قلنا لقاعدة لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة لا ضرر ولا ضرار نشرنا إليها أصلها دليلها يعني حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، فقيل إن كلمة لا ضرر ولا ضرار، كلمة لا ضرار تكرار للأولى من باب التأكيد، وقيل إن لها معنى آخر على قاعدة أن العطف يقتضي المغايرة، يعني عندك قاعدة لغوية أصولية يقولون كلما وجد عطف كلما وجدت مغايرة، ومن هذا الباب قالوا إن الضرر إيقاع الضرر على نفس الإنسان، والضرر إيقاعه على غيره، إيقاعه على غيره، وقيل إنه لا ضرر أي لا ضرر منه على الناس، ولا ضرار أي لا ضرار من الناس عليه، أي لا ضرار من الغير عليه، أي لا ضرر منه على الغير ولا ضرر على الغير منه، هذا معنى قوله لا ضرر ولا ضرار أو المعنى الأول. هذه القاعدة ذكر المؤلف فروعها هنا، فذكر من فروعها قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وشرح بقوله اضطر المكلف لفعل محرم بأن خاف على نفسه إن لم يفعله الضرر أو التلف فإنه يباح له فعله، وهذا معنى قولنا إنه يحصل بفقد الضروري فقد أحد هذه الأمور الخمس، ومن ذلك ما ضربه المؤلف هنا في فقد النفس، فإنه إن خاف على نفسه إن لم يفعل هذا الشيء الضرر أو التلف، أي تتلف النفس أو يحصل عليها مضرة، فإنه يباح له فعله. ولذلك يدخل في هذا الحاجات ويدخل فيها الضرورات. ولذلك ذكر العلماء وأشار إليه المؤلف أيضا قاعدة أخرى متعلقة بهذه القاعدة، أن الحاجات تنزل منزلة الضرورات وجودا وعدما، الحاجات تنزل منزلة الضرورات وجودا وعدما. وذكر دليلها وهو قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه أدلة القاعدة، وإن كان الدليلين الأولين أدلة عامة، أما الدليل الثالث فهو دليل خاص، يعني دليل خاص على هذه القاعدة مبين لها. فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه في حالة أن يضطر الإنسان إلى أكل الميتة بعد أن بين سبحانه وتعالى أن أكل الميتة لا يجوز، قال فمن اضطر إلى أكلها غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وفي قوله سبحانه وتعالى غير باغ ولا عاد فيه إشارة إلى قاعدة أخرى سوف يشير إليها المؤلف، وهي قاعدة الضرورة تنزل الضرورة بقدر حاجتها. وقول أم أيضا أن يعني الضرورة تقدر بقدرها وجودا وعدما، الضرورة تقدر بقدرها وجودا وعدما، ودليله قوله تعالى غير باغ ولا عاد، بمعنى أن من اضطر لأكل الميتة فكانت اللقمة تدفع الموت عنه فاللقمة الثانية عليه حرام. إذا كانت اللقمة الأولى تدفع الموت عنه فاللقمة الثانية حرام. مثال آخر، لو امرأة أو رجل اضطر إلى كشف عورته، فإن كان يضطر إلى كشف جزء فما زاد عليه فهو حرام. مثال آخر، لو إنسان اضطر إلى أن يضع على يده جبيرة، فكانت الجبيرة تكفي إلى مثلا الكف، فوضع على الكف والساعد والرفق فإن وضوءه لا يجزئ، وضوءه لا يجزئ لأنه زاد على القدر الواجب. فالواجب عليه أن يكتفي بقدر الضرورة، فلا يزيد اللفافة أو يزيد الجبيرة بحيث تزيد على مكان الحاجة، لأن الضرورة تقدر بقدرها وجودا وعدما. ومثال آخر، لو امرأة اضطرت إلى كشف عينها للدكتور ليعالجها بعينها، فهل يجوز لها أن تكشف شعرها ووجهها؟ نقول لا، لا يجوز لها إلا أن تكتف مقدار ما تندفع به الضرورة وهو الوجه. ثم قال المؤلف ويدخل تحت هذه القاعدة من الصور ما لا يحصى، وذلك كأكل الميتة وشرب الماء النجس ونحوه عند الضرورة فإنه يجوز، كالعمل الكثير المتوالي في الصلاة مع الضرورة فإنه لا يبطلها. مثال العمل الكثير المتوالي في الصلاة للضرورة كمن اضطر أن ينقذ إنسانا غارقا، يعني لو إنسان مثلا يصلي عند بحر أو بحيرة أو عند مسبح فرأى طفلا يغرق وهو يصلي، هل يقطع صلاته؟ نقول لا تقطع صلاتك، ولكن اذهب وأنقذ الرجل وأنت لا تزال في صلاتك. هذا يلزم من حركة كثيرة ولا ما يلزم من حركة كثيرة؟ يلزم من حركة كثيرة، لكن هذه الحركة الكثيرة كانت لأجل الإيش؟ الضرورة، كانت لأجل الضرورة فتكون جائزة، فتكون جائزة. ثم قال المؤلف أيضا وكذلك فعل المحظورات، محظورات الإحرام إذا اضطر إليها المحرم جاز له فعلها لكن تلزم الفدية، وكذلك النكاح للأمة لا يجوز إلا مع خوف العنت وطول وعدم الطول وعدم الطول. المحظورات في الإحرام معروفة، كون مثل إنسان يستخدم الطيب أو يغطي رأسه أو يلبس السراويل أو يلبس القميص أو يقلم أظفاره أو يحلق رأسه، هذه كلها محظورات الإحرام. لكن الإنسان اضطر إلى أن يحلق رأسه أو اضطر إلى أن يقلم أظفاره فنقول يجوز لك أن تفعل ذلك لكن يلزمك الفدية، لكن يلزمك الفدية. فلزوم الفدية ليس من باب الضرورة، ليس هنا من باب الضرورة إنما من باب آخر، من باب آخر. وكذلك نكاح الأمة إذا كان الإنسان حر، لأن المصطلح الشرعي أن الحر يطلق على من لم يصبه سبب الرق، والعبد أو الرقيق يطلق على من قام فيه وصف الرق. ليس المراد بالحر الأسود أو الأبيض أو العربي أو العجمي، هذا وصف كما قال العلماء، الرق وصف قائم بالمكلف سببه الكفر، هذا تعريفه. الرق هو وصف قائم بالمكلف أو بالإنسان، ليشمل الصبي والكبير، وصف قائم في الإنسان سببه إيش؟ سببه الكفر، لأنه يأتي عن طريق السبي. حينما نغزو أو يغزو أهل الإسلام دولة كافرة أو مجتمعا كافرا، فإنهم يسبون نساءهم وأطفالهم، فهذا السبي من النساء والأطفال يعتبر رقيق، والرقيق له أحكام في الشريعة تختلف عن أحكام الحر. ومن هذا الباب من الأحكام أنه لا يجوز للحر أن يتزوج الأمة وهي المرأة الرقيقة، ولو كانت بيضاء ولو كانت عربية، ما هي بالعبرة بالعربية، إنما العبرة أن إذا قام بها وصف ليش الرق، وهو وصف يقوم بالمرء سببه الكفر. فإذا كان هناك رجل حر أراد أن يتزوج أمة فلا يجوز له، لكن عند الضرورة، والضرورة تقيد بقيدين في هذا الشيء كما قيدها الشارع. أولا خوف العنت، يعني خوف المشقة بترك الزواج، يعني يشق عليه كأن يكون شاب لا يستطيع يصبر عن المرأة ويستطيع يصبر عن الجماع، فيحصل عليه مشقة عظيمة في تركه للجماع وتركه للزواج، هذا مراد بخوف العنت. وعدم الطول، أي أنه لا يجد مهر الحرة، لا يجد مهر الحرة، فإن كان يجد مهر الحرة أو لا يخاف على نفسه العنت فإنه لا يجوز له أن يتزوج، إذا كان حرا لا يجوز له أن يتزوج أمة. ومثل قال: ومن اضطر إلى مال الغير من طعام أو غيره جاز له تناول من غير إذن صاحبه ولا رضا إلا مع اضطرار صاحبه فلا يزال الضرر بضرر. هذه أيضا من الأمثلة، وهذا المثال أيضا كما أن المؤلف ذكره كمثال أشار به إلى قاعدة أخرى متعلقة بقاعدة الضرورات ومتعلقة بقاعدة الضرر يزال، وهي قاعدة أن الضرر لا يزال بمثله، ولذلك من شرط إزالة الضرر أن يكون بما هو دونه. أما إذا ترتب على إزالة الضرر مثله أو أشد منه فإنه يحرم إزالته، ولا تبيحه الضرورة، ولا تبيحه الضرورة. ولذلك ضرب لها مثال: لو أن هناك جوع شديد، لو كان هناك جوع شديد وكان هناك طعام لزيد، فعدى عليه عمرو وأكله ليدفع الضرر ويدفع الموت عن نفسه، يجوز له؟ نعم يجوز له، حتى لو لم يأذن زيد ولا يحتاج إلى ذنز، لكن يأخذ ما يدفع الضرورة فقط، يأخذ منه ما يدفع ضرورته، يعني إذا كانت اللقمة تدفع ضرورته فلا يجوز له أكل اللقمة الثانية وهكذا. لكن لنفرض أن هذا الطعام لا يكفي إلا لعمر، لا يكفي إلا لعمر، وعمر أيضا يخشى على نفسه الموت إن لم يأكله، فماذا فمن فلا يجوز لزيد أن يأكله في هذا الصورة، لا يجوز، لأنه إذا دفع الضرر عن نفسه لزم منه وقوع الضرر على أخيه عمر، وهذا لا يجوز. ومن هذا الباب قال العلماء إنه لا إكراه في القتل، لا إكراه في القتل، يعني من قتل شخصا على سبيل الإكراه أقمنا عليه الحد، يعني لو إنسان قيل له أقتل فلان ولا قتلناك، أقتل فلانا وإلا قتلناك، فقام وقتله قالوا يقتل، لأنه دفع الضرر بمثله، دفع الضرر، دفع الضرر قتل عن نفسه بقتل أخيه المسلم، بخلاف لو ما قيل له اقتل هذه الدابة وإلا قتلناك فقتلها، فهنا لا نقتله به، لا نقتله به، لأنه دفع الضرر بما هو دونه، بما هو دونه. واختلفوا أيضا فيما إذا قاتل ذميا، فمنهم من قال إنه لا يجوز له لأن كل منهما دم معصومة، ومنهم من قال يجوز لأن الكافر ليس في منزلة المسلم، فهو دفع الضرر بما هو دونه. على كل حال، المؤلف هنا رحمه الله تعالى أشار إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة أن الضرر أيضا لا يزال إيش بمثله، فما كما أن الضرر يزال لكن لا يزال الضرر بمثله. قال: إلى غير ذلك من المسائل التي اضطر إذا اضطر إليه الإنسان أبيحت، يعني أن هذه القاعدة تدخل في مسائل كثيرة جدا. ومن الكلام الدائر بين الفقهاء، وهي كلمة أشار إليه المؤلف لتكون قاعدة لطالب العلم في باب الأوامر وفي باب النواهي، وهي متعلقة بقاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة أيضا لا ضرر ولا ضرار، لأن قاعدة المشقة تجلب التيسير وقاعدة المضرة أو لا ضرر ولا ضرار أو الضرورات تبيح المحظورات، هذه القاعدتين لهما تشابه كبير جدا ببعضهما. ولذلك بعض قواعد المنبثقة عن قاعدة المشقة هي نفس القواعد المنبثقة عن قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وكذلك ما يستثنى من قاعدة لا ضرر ولا ضرار هو ما يستثنى من قاعدة لا مشقة المشقة تجلب التسهيل، لأن بينهما تشابك. ولذلك ذكر المؤلف هنا ضابطين مهمين، وهو أنه لا محرر مع الاضطرار ولا واجب مع العجز، ولذلك الواجبات تسقط مع العجز. لكان الإنسان مثلا عاجز عن أن يصلي قائما سقط عنه الصلاة قائما، ووجب عليه الصلاة جالسا. إذا كان لا يستطيع أن يصلي جالسا سقط عنه الصلاة جالسا، ووجب عليه أن يصلي على جنبه، كما شكى عمران بن حسين رضي الله عليه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أجد نفسي شاكية أو مريضة يعني، فيسأله كيف يصلي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ولذلك كل الواجبات إذا عجز عنها الإنسان تسقط. ودليل هذه القاعدة بالإضافة إلى ما سبق من الأدلة الحديث الصحيح المتفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وكذلك كل الآيات والأحاديث التي جاءت ببيان أنه لا يكلف الإنسان إلا ما يطيق، لا يكلف الله المرء إلا ما يطيق، قول تعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وغيرها من الآيات كلها تبين أنه متى كان الإنسان عاجز عن فعل الواجب فإنه يسقط. وكقوله تعالى في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. بل كل الطاعات وكل المأمورات مقيدة بإيش؟ بالاستطاعة. وأما المحظورات فإنها لم تقيد بالاستطاعة، لكن إذا وجد معها ضرورة فإنها أصبحت مباحة. ولذلك قيل: لا محرم مع الاضطرار ولا واجب مع عدم الاقتدار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: والثانية الحاجات تزيل المكروهات، يعني أن كل مكروه فعله إذا احتيج إلى فعله زالت الكراهة، أو كل مكروه تركه إذا احتيج إلى تركه زالت الكراهة، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، متفق عليه. ويدخل تحتها من المسائل ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها كالمتغير من غير ممازج أو مستعمل بطهارة مستحبة ونحوهما، فإذا احتيج إلى استعماله لم يكره، وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتيج إليها لم تكره، ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير حاجة، ويكره الالتفات في الصلاة وافتراش ذراعيه ساجدا وحركته اليسيرة ونحو ذلك إلا لحاجة. فائدة: قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم، إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل، فمن ذلك إباحة لبس الحرير لحاجة مرض أو حكة أو حرب ونحوها، وإباحة بيع العرايا خرصا للحاجة إلى الرطب، وإباحة النسأ بين الموزونات إذا كان أحد الغرضين إذا كان أحد الغرضين نقدا، وغير ذلك من المسائل والصور.
هذه القاعدة الثانية، وهي قاعدة أيضا: الحاجات تزيل المكروهات، وبعضهم يعبر عنها بعبارة أخرى: الحاجات تنزل منزلة الضرورة. لكن مراد المؤلف هنا ما يعم الحاجات والتحسينات، ولذلك الضابط الأولى في هذا أن نقول أننا نفرق بين الحاجات والضرورات، فهذه قد تزيل المحرمات وقد تبيح ترك الواجبات، بخلاف التحسينات فهذا الضابط أضبط. أما ما هو متعلق بالتحسينات فهو الذي يكون سبباً في ترك المستحب أو فعل المكروه، ما كان من باب التحسينات هو الذي يمكن أن يقال عنه. ولذلك الأمثلة التي ذكرها المؤلف في إزالة المكروه هي من باب التحسينات، وليست من باب الضرورات ولا من باب الحاجات ولا من باب الحاجات، إنما المراد بالحاجات التي أشار إليها المؤلف هي الحاجات التي هي من باب جنس التحسينات كما ذكرنا لكم. والأدلة التي ذكرها المؤلف كما سبق الإشارة، قال: ويدخل تحت ذلك ما لا حصر له، فمنها المياه التي يكره استعمالها. طبعا المؤلف مشى على ما مشى عليه المذهب، وإلا مثل هذه الأشياء الصحيح عدم كراهتها، يعني الصحيح أن الماء المتغير من غير ممازج، يضربون له مثالا كإنسان مثلا أوقد ب مثلا حطب نجس أو مثلا شيء نجس، أوقد به ماء ليسخنه، فإن هذا الدخان الذي يخرج من الحطب النجس كما لو أوقد بروث مثلا حمار كرمكم الله، أوقد بروث الحمار من أجل أن يسخن الماء يتوضأ فيه أو يغتسل فيه، هذا الماء دخل إليه شيء من الدخان، لكن الدخان ممازج ولا غير ممازج؟ ها؟ غير ممازج. بخلاف مثلا لو أنه أوقع فيه ماء آخر نجس أو بولا، هل يمازجه ولا ما يمازجه؟ لو وقع في هذا الماء بول يمازجه ولا ما يمازجه؟ يمازج. أما الدخان فغير ممازج، الدخان غير ممازج. فعلى المذهب أن مثل هذا يعتبر مكروه، وبعض العلماء قال لا يدل على الكراهة. ومثله أيضا المثال الآخر: الماء المستعمل بطهارة مستحبة، يعني كإنسان مثلا تطهر بماء ثم في طهور مثلا يسمونه الجدود، يجدد الوضوء، يعني هو طاهر بس تطهر، أو هو مثلا ليس عليه جنابة واغتسل بماء، فهذا الماء المتبقي منه أو المستعمل الذي تساقط من جسده هل يجوز الوضوء به أو لا يجوز؟ على المذهب يقولون يكره الوضوء به، وإن صح لكنه يكره، والصحيح عدم الكراهة، والصحيح عدم الكراهة، وضابط ذلك أن يقال إن الكراهة مبناها على وجود الدليل، لأن الكراهة والاستحباب والوجوب والتحريم كلها أدلة شرعية، كلها أحكام شرعية، والأحكام الشرعية تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. والأصل العدل كما يأتي معنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك، والأصل براءة الذمة أيضا كما يأتي معنا في قاعدة اليقين لا يزول بالشك. فالأصل العدم أي عدم الدليل على الكراهة، والأصل براءة الذمة من الكراهة، فلا يحكم بها إلا بوجود دليل. قال: وكذلك الأواني المكروهة والثياب إذا احتيج إليها لم تكره. يضربون مثالا لذلك الثياب التي فيها تطريز أو فيها أعلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع له ثوب فيه أعلام فصلى فيه صلاة فشغلته الصلاة، فدفعه إلى صاحبه ورجع إلى ثوبه الأول. قالوا إن مثل هذه الثياب إذا كان الإنسان محتاج يصلي فيها فإن تندفع الكراهة، إذا احتوج إلى أن يصلي فيها دفعة الكراهة، مثل إنسان مثلا أصابه برد شديد ومحتاج أن يصلي وعنده ثوب يستره، لكنه لو لبس هذا الكوت المطرز تدفأ واندفع عنه قلق البرد، فهنا تندفع الكراهة ولا ما تندفع؟ تندفع الكراهة. ثم ذكر المؤلف قال: ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله لغير الحاجة. أيضا من هذا الباب، من هذا الباب، مع أن العلماء اختلفوا في مسألة دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله، فمنهم من حرمه كأن يدخل الحمام أو الخلاء بالقرآن الكريم أو بآيات أو قطعة فيها آيات من القرآن الكريم، فهذا لا يجوز له. قالوا: إلا للحاجة. قالوا: يكره الالتفات في الصلاة. والالتفات في الصلاة يمكن يجعله ستة أقسام أو خمسة أقسام، فهناك التفات بالجسد كامل وهذا مبطل للصلاة، كمن كانت مثلا جسده إلى القبلة هكذا والتفت هكذا فهذا مبطل للصلاة، إلا إذا كان من باب الضرورة، كما ضربنا مثالا في من أراد أن ينقذ ميتا، أو كذلك إذا أراد أن يقتل عقربا أو دابا أو غيره فقد أذن له حتى ولو الصلاة، ولو لزم من ذلك الالتفات كلية عن الصلاة. كذلك الالتفات، يعني أنواع الالتفات كثيرة، لكن منها الالتفات بالوجه هكذا يمينا أو شمالا، وهذا مكروه إلا للحاجة، مكروه بلا. ومنها الالتفات بالبصر، يكون وجهه وجسمه مستقبل القبلة لكن عينه أو بصره يلتفت يمينا أو شمالا، فهذا أيضا مكروه، لأن الإنسان مشروع له أن يكون نظره إلى موضع سجوده. لكن لو احتاج إلى ذلك كامرأة مثلا عندها طفلها تخشى أن يقع من السرير، فكانت تصلي وتنظر إليها أو تلتفت ببصرها إليه، فهذا لا يعتبر مكروه لأنه لوجود الحاجة، لوجود الحاجة. ومن أنواع الالتفات أيضا الالتفات بالقلب، وهذا من أشدها، وهو عدم الخشوع وحضور القلب. قال: وافتراش ذراعيه ساجدا. فهذه من الصفات المكروهة في الصلاة، افتراش كافتراش السبع كما جاء في الحديث، وكذلك إقعاء كإقعاء الكلب، أو غيرها من الصفات المكروهة في الصلاة، لكن لو احتاج الإنسان إليها فإنه لا بأس فيها، لا تعتبر مكروهة، ونحو ذلك للحاجة، كإنسان يعني يكون في كبير في السن أو يكون في يده مرض لا يستطيع أن يرتكي عليها واتكى على ذراعه. قال: فائدة، قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم. هذا هو الضابط الحقيقي، أن نقول هناك نفرق في هذه الصورة بين الحاجات وبين إيش؟ التحسينات، فيكون الأمثلة السابقة هي من باب التحسينات، والأمثلة الحاضرة هي من باب الحاجات، لأن الحاجة أيضا تنزل منزلة الضرورة كما هي القاعدة المشهورة. قال: فائدة، قد تكون الحاجة سببا لإباحة المحرم إذا كان التحريم خفيفا كالذي يحرم تحريم الوسائل. العلماء يفرقون بالطبع هذه الأشياء، معرفة قدر الضرورة ومعرفة قدر الحاجة ومعرفة قدر التحصيل، قد يكون راجع هذا إلى اجتهاد المجتهد وغلبة ظنه، يعني بعض الناس يرى أن هذا حاجة وبعضهم يراها تحسينا وبعضهم يراها إيش؟ ضرورة، فكل إنسان وحاجته، كل إنسان يغلب عليه، فتجد مثلا المرض يعتبر عذرا في الفطر، فهل هو من باب التحسينات أو من باب الحاجات أو من باب إيش؟ الضرورات؟ أقول هذا يرجع إلى ما غلب على ظن المكلف، بعض ظن على غلب على ظن المكلف وتعبد الله به، وإن كانت الضوابط الأولى اللي ذكرناها ضوابط عامة يعني تصلح لجميع ما سبق، لكن أيضا مثل هذه الأمور يرجع فيها أو يتعبد فيها إلى غلبة الظن. فتجد مثلا إنسان أفطر لأجل مرض أصابه، وإنسان آخر يقول لا هذا المرض ما يبيح الفطر، مثل بعض الزكام، بعض الناس يصيب الزكام، هل يجوز له أن يفطر في رمضان وهو مزكوم؟ هذا يقول لا، هذا ما هي بتصل إلى درجة إيش الحاجيات، ولا تصل إلى درجة الضرورات، لا تصل إلى درجة الحاجيات أو الضرورات. نقول مثل هذه الأمور لا شك أن الإنسان متعبد فيها بغلبة الظن، مثلها أحيانا الجرح اللي يصيب الإنسان. الجرح يصيب الإنسان، معروف أن الجرح إذا أصاب الإنسان الواجب عليه أن يغسله، إن لم يستطع أن يغسله فيمسحه إذا كان مكشوف بالطبع، إذا كان مستورا فيجب عليه أولا غسله إذا كان يمكن غسله، أو مسحه إذا كان يمكن مسحه. إذا كان ما يمكن لا غسله ولا مسحه، لا سواء مكشوفا ولا مغطى، فإنه ينتقل إلى التيمم عنه، يتيمم عنه. يعني إنسان مثلا عنده جرح في أصبعه هكذا وعليه لفة بلاستيك، مثل بعض اللفات الطبية البلاستيكية، لو دخل عليه الماء ما يضره، إذا غسله يجب عليه أن يغسله في هذه الصورة إذا كان ما يتأثر أو ما يتضرر. إذا قلنا لا، يتضرر بالغسل لكن لا يتضرر بالمسح، مثل لو تكون اللفافة شاشة خرقة، يعني بعض اللفافات تكون شاشة تتأثر تمتص الماء، ولو دخل الماء إلى الجرح سوف يكون سببا في تأخر برؤه أو سببا في عدم شفائه أو زيادته، يتحول الجرح إلى جرح أكبر، هنا يجوز له أن يمسح عليه إن علم أن المسح أيضا يؤثر عليه، أن المسح سوف يلزم منه دخول الماء على هذا وسوف يتأخر برؤه، هنا يقول أترك المسح وأترك الغسل وأنتقل إلى التيمم. إذن مثل هذه الأمور غالبا يقدرها المجتهد بنفسه، والإنسان إذا تعبد الله بغلبة ما الظن فيه فهذا هو يعني معذور فيها، لأن الإنسان متعبد بإيش؟ بغلبة الظن. لكن هو يعرف الضابط، يعرف مثلا أن هناك شيء يسمى حاجات، هناك يسمى ضرورات، ويسمى هناك شيء تحسينات، يفرق بينها. إن كان الأمر من باب التحسينات فلا يكون سببا في إسقاط واجب ولا فعل محرم، لكن قد يكون سبب في إسقاط مستحب أو فعل إيش مكروه. هذا هو الضابط الذي ذكر. نعم، القاعدة اللي بعدها.
أحسن الله إليكم. قال رحمنا الله وإياه: والثالثة مما اشتملت عليه القاعدة الثانية الضرورة تقدر بقدرها، يعني أن المحرم إذا أبيح للضرورة لم يكن بمنزلة المباح مطلقا، بل يتقيد بحالة الاضطرار، فإذا زالت الضرورة وجب الكف، لأنه أبيح للضرورة، فإذا زالت بقي على حاله، فيدخل في هذا إذا أبيحت الميتة للضرورة تناول منها مقدار ما يسد به رمقه. ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تتقيد بالوقت لكونها طهارة ضرورة. وكذلك المكروه على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك مما لا يقع منه ما أكره عليه، فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا، لأنه غير مكره عليه. مثال ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر، أو يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة، أو أكره على بيع داره فباع عبده، أو أكره على الإقرار بدرهم فأقر بدينار ونحو ذلك، والله أعلم.
هذه القاعدة سبق الإشارة إليها، وهي قاعدة أيضا مبنية على قاعدة الضرورة الضرورات وقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي تعتبر ضابط لقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، تعتبر قيد لها وضابط لها، وهو أن يقال أن الضرورة تقدر بقدرها وجودا وعدما، الضرورة تقدر بوجودها تقدر بقدرها وجودا وعدما. ومعنى هذه القاعدة المعنى الإجمالي أن الضرورة كما قال المؤلف أو المحرم إذا أبيح للضرورة فإنه لا يكون إباحته مطلقة، بل إباحته بقدر ما يدفع الضرورة أو يدفع الحاجة، إنما إباحته بقدر ما تندفع به الضرورة أو يندفع أو تندفع به الحاجة. وهذا معنى قولهم الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. ثم ذكر المؤلف بعض الأمثلة على ذلك، فمن الأمثلة أولا تناول الميتة، فالميتة إذا أبيحت لا يعني ذلك أن الإنسان يأكل منها حتى يشبع، ولا يجوز له أن يفعل ذلك، بل يأكل منها ما يدفع فيه الموت، وهذا أيضا راجع إلى غلبة ظنه. فإذا غلب على ظنه أن اللقمة واللقمتين أو الثلاث تدفع الموت عنه، فلا يجوز له أن يأتي بالرابعة والخامسة وهكذا. ومن هذا أيضا طهارة التيمم وطهارة من به حدث دائم، فإنها تقيد بوقتها، بالوقت لكونها طهارة ضرورة. مسألة التيمم محل نظر، المؤلف هنا جعلها طهارة ضرورة، وهذا راجع إلى اختلاف العلماء هل التيمم رافع أو مبيح. فمن رأى أن التيمم مبيح يعني أباح ضرورة، فإنه لا يصلى به إلا صلاة واحدة. فكون الإنسان مثلا تيمم للظهر فإنه لا يصلي بها العصر، أو تيمم للعصر فلا يصلي بها المغرب. والقول الراجح هو ما اختاره جمع من العلماء أنه رافع، فينزل منزلة الوضوء في كل شيء. فمن تيمم لصلاة جاز له أن يصلي ما شاء الله أن يصلي من الصلوات، إلا أن يجد الماء، إلا أن يجد الماء أو يقدر على استعماله، إلا أن يجد الماء أو يقدر على استعماله. ثم قال المؤلف: وكذلك المكره على الطلاق أو الخلع أو اليمين أو العتق أو البيع أو الإجارة أو الإقرار أو غير ذلك لا يقع منه إلا ما أكره عليه، فإن أكره على شيء من ذلك ففعل أو تصرف بغير ما أكره عليه وقع منه صحيحا، لأنه غير مكره له، مثل من قيل له طلق زوجتك ليلى وإلا قتلناك، فقال ليلى وهند وعليا كلهم طالق. هنا نقول ليلى لا يقع عليها الطلاق، لكن هند وعليا يقع عليها الطلاق، لأنه ما أكره عليه، أكره على من؟ وكذلك لو أكره على مثلا عتق، فقيل له أعتق عبدك زيدا أو قتلناك، فقال عبدي زيد ومحمد وصالح وخالد كلهم أحرار، فإن العتق يقع على غير زيد لأنه ما أكره عليه، إنما أكره على زيد، وهكذا سائر التصرفات. ثم قال المؤلف: ومثاله ذلك أن يكره على طلقة واحدة فيطلق أكثر، كما لو قيل له طلق فلانة زوجتك فقال هي طالق ثلاثا، فإنه يقع الثلاث. وهذه المسألة أيضا محل خلاف في مسألة وقوع الثلاث، فلعل المؤلف مشى فيها على المذهب باعتبار أن هذا من باب التمثيل، وإلا حتى رأي المؤلف ما لا في هذه المسألة ولا في المسألة السابقة لا يرى هذا الرأي، لكن هو من باب التمثيل، وكما يقال يعني المثال لا يعترف، يعني أنا المهم أنك تفهم القاعدة، أما المثال قد يكون أرى المثال أو لا أكون أراه، ولهذا قيل لهم القاعدة المشهورة المثال إيش؟ لا يعترف، يعني قد يكون العالم مثلا يقعد قاعدة أو يمثل بمثال لا يراه هو، لا يراه أو لا يعتبره أو لا يؤخذ منه قوله من حيث التمثيل. قال: ومثله أيضا أن يكره على طلاق زوجته هند فيطلق زوجته فاطمة كما سبق، أو يكره على بيع داري فباع عبده، أو يكره على الإقرار بدرهم، كل هذه الأمثلة واضحة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال رحمنا الله تعالى وإياه: القاعدة الثالثة أحكام الوسائل كأحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني أن وسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد، لأن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة لأنه لازم له، فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وإن كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع ذرائعه ووسائله وطرقه الموصلة إليه، سواء كان محرما أو مكروها. مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله وحقوق الوالدين والأقارب والزوجات والمماليك ونحو ذلك، فجميع ما لا تتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، كالمشي إلى موضع الصلاة والطهارة لها والسترة وجميع شروطها وقس على ذلك. أما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور مجالس الذكر ونحو ذلك، فمما لا تتم إلا به فإنه مسنون كالمشي إليها ونحوه. وكذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم منهي عنه. وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائر المحرمات، فإنه ينظر إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة العينة وتحريم ربا الفضل ونكاح المحلل ونحو ذلك. وكذلك الوسيلة إلى المكروه مكروهة والله أعلم.
هذه القاعدة ذكرها المؤلف، وهذه القاعدة هل هي قاعدة أصولية أو قاعدة فقهية أو هي مشتركة؟ الأقرب أنها قاعدة أصولية، أنها قاعدة أصولية، وهي من القواعد المتعلقة بالواجب، وهي قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقوله ما لا يعني الشيء الذي لا يتم أو لا يتحقق ولا يوجد الواجب إلا به، والواجب هو ما طلبه الشارع طلبا لازما إلا به، أي إلا بوجوده وتحققه فهو واجب، أي فيصبح هذا الشيء وإن لم يكن واجبا بنص القرآن أو نص السنة فإنه يصبح واجب بهذه القاعدة. وعرفها المؤلف بقوله أو شرحها باختصار، يعني أن الوسائل الأحكام أي طرقها ومتمماتها تعطى أحكام المقاصد، لأن ما لا يتم الشيء بدونه يدخل في حكمه ضرورة لأنه لازم له، فإذا كان مأمورا بشيء كان أيضا مأمورا بما لا يتم إلا به، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. فالمؤلف هنا بيّن أن الأشياء في الشريعة تنقسم إلى قسمين، الأحكام في الشريعة سواء كانت مأمورا بها أو منهي عنها، إما أن تكون مقاصد وإما أن تكون وسائل، بمعنى أن ما أمر الشارع به أو ما نهى الشارع عنه إما أن يكون الأمر به لذاته أو الأمر به لغيره، إما أن يكون مأمورا به لذاته مثل الصلاة مأمورا بها لذاتها، لكن الوضوء مأمور به لغيره لأنه سبيل لإيش؟ لتحقق الصلاة، وكذلك ستر العورة سبيل لتحقق الصلاة. وإما أن يكون منهي عنه لذاته مثل الخمر منهي عنه لذاته، ومثل الزنا منهي عنه لذاته، مثل الشرك منهي عنه لذاته، أو منهي عنه لغيره أي لأنه وسيلة إليه إلى هذا الحرام، مثل مثلا الطواف على القبور هذا وسيلة، أو بناء أو البناء على القبور هو وسيلة إلى الشرك، مع أن الشرك منهي عنه لذاته، لكن هذه الأشياء منهي عنها، كذلك دفن القبور في المساجد أو اتخاذ القبور مساجد هذا أيضا منهي عنه لغيره، كذلك بيع الخمر أو بيع العنب لمن يصنعه خمرا فإنه منهي عنه لغيره، ليس منهي عنه، البيع من حيث هو جائز، وكذلك الخلوة بالمرأة الأجنبية هو منهي عنه لأنه سبيل إلى الزنا ووسيلة إلى الزنا، وهكذا. إذن نجد أن الأحكام الشرعية لا تخرج عن هذين الأمرين، لا في باب الأوامر ولا في باب النواهي، إما أن يكون مأمور بها أمر مقاصد، وإما أن يكون مأمور بها أمر وسائل، وإما أن يكون منهي عنها نهي مقاصد، وإما أن يكون منهي عنها نهي وسائل. هذه القاعدة متعلقة بالوسائل وليست متعلقة بإيش؟ بالمقاصد. هذه القاعدة متعلقة بإيش؟ بالوسائل، فإن هذه الوسائل تأخذ حكم المقاصد، فإن كان حكم المقاصد واجبا كانت هذه الوسائل واجبة، وإن كان مستحبا فهي مستحبة، وإن كان محرما فهي محرمة، وإن كان مكروها فهي مكروها. وكذلك يقال أيضا وإن كان مباحا فهي مباحة، إن كان مباحا فهي مباحة. فمثلا إنسان السواك سنة ولا يمكن يتحقق السواك إلا بشرائه، فنقول شراء السواك إذن سنة، شراء السواك. ستر العورة واجب ولا يمكن تحقق ستر العورة إلا بشراء الثوب، فشراء الثوب يعتبر واجب، يعتبر واجب. ومثله العكس، وسيلة الحرام حرام، وسيلة الحرام حرام. فإذا عرفنا أن مثلا وضع الدشوش في البيوت سوف يؤدي إلى النظر إلى الحرام، النساء الكاشفات العريضة، ويؤدي إلى استماع الغناء، قلنا إذن هي حرام، قلنا هي حرام لأنها وسيلة إلى حرام، أو كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه، كمن يشتري سجادة عليها نقوش ويصلي عليها قلنا مكروه. لماذا؟ لأنها تشغل عن الصلاة، أو كزخرفة المساجد، أو كشراء ثوب يعني مطرز أو به أقلام يشغل الإنسان عن صلاته، يقول مكروه لأنه وسيلة إلى مكروه. وكذلك الحال فيما هو مباح، فوسيلة المباح أيضا مباحة. فمن اشترى سيارة أو من اشترى بيتا يقال هذا ولزم منه أن يسافر لأجل أن يشتريه، سافر من بلدة إلى بلدة ليشتري هذه السيارة، فسفره هنا يسميه مباح، عنده وسيلة إلى تحقيق مباح، وهكذا. لكن هذه القاعدة الأصولية يمكن نجعل لها ضوابط. الضابط الأول أن نقول أن هذه القاعدة هي في الوسائل وليست في المقاصد، هذه القاعدة في الوسائل وليست في المقاصد. وغالباً إن الوسائل إما شروط أو أسباب أو إيش موانع، إما شروط وإما أسباب أو موانع. والشروط هذه إما شروط شرعية أو عقلية، الأسباب والشروط والموانع هذه إما أن تكون شرعية وإما أن تكون عقلية. ثم هذه الوسائل قد تكون مقدور عليها وقد تكون غير مقدور عليها، قد تكون من قسم المقدور عليه وقد تكون من قسم غير المقدور عليه. والذي يعنينا هو المقدور عليه، أما غير المقدور عليه فليس بواجب، يعني ما لا يتم الواجب إلا به وهو غير مقدور عليه فهو ليس بواجب. ولذلك نقيد هذه القاعدة بأن يكون هذا من جنس إيش المقدور عليه، لأن أي واجب، لأن الواجب من حيث هو واجب إذا كان معجوزا عنه هل يجب؟ لا يجب، فوسيلته من باب أولى، وسيلته من باب أولى. نضرب لذلك مثال، إنسان مثلا، وهذا غالبا يكون مثلا في الحج، مثلا بحث عن ماء يتوضأ يصلي ما وجد إيش ماء، لكنه وجد ماء يباع، وجد ماء يباع كالباع ماء الصحة هذا اللي يباع في الطوارئ، ولكنه ليس عنده مال يستطيع أن يشتري به هذا المال، يسقط عنه هنا الواجب ولا ما يسقط؟ يسقط. لكن لو كان عنده مال قادر على أن يشتري أصبح عليه الشراء واجبا ولا ليس بواجب؟ أصبح عليه واجب، نقول يجب عليك ولا تصلي حتى تشتري هذا الماء. قال لا بتيمم أنا، وشو لا أشري ماء بخمسة ريال، بلاش خمسة ريال بأتيمم والحمد لله، فمن لم يجد ماء؟ قلنا لا، لو تيممت صلاتك إيش باطل، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب وأنت قادر على الشراء. أما إذا كان ما معك إلا هالخمسة ريال أنت شريت بها الماء مثلا ما قدرت تأكل ولا تشرب، فهنا يجوز لك هنا يجوز لك أن تتيمم. ثم هذا الشيء أيضا ضابط ثالث، نقول هذه الأشياء لا تخلو من أمرين، حطوا أذهانكم يعني صحيح عشان بسألكم فيها. إما أن يتوقف عليها وجود الواجب أو يتوقف عليها وجوب الواجب، فأيها الذي معنا، الأول ولا الثاني؟ إما أن يتوقف عليها وجوب الواجب أو يتوقف عليها وجود الواجب، يعني الجملة الأولى بالباء وجوب والكلمة الثانية بالدال وجود، فأيها الذي يدخل معنا، الأول ولا الثاني؟ الثاني، يتوقف عليه إيش؟ وجود الواجب. لأن بعض الناس يخطئ يقول لا، اللي يتوقف عليه وجود الوجوب الواجب، فما لا يجب الواجب إلا به فواجب. العلماء ما قالوا كذا، بل نقول ما لا يجب الواجب إلا به فليس بواجب. قاعدة ثانية المقابلة لهذه القاعدة، أن نقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يجب الواجب إلا به فليس بواجب. ما لا يجب الواجب إلا به فليس بواجب. إذا كان الواجب لا يجب إلا بهذا الشيء، فهذا الشيء ليس بإيش؟ بواجب. مثاله: الإنسان لا يجب عليه أن يصلي تحية المسجد إلا إذا دخل المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. علق الوجوب على وجود الدخول، علق الوجوب على إيش؟ على وجود الدخول. فإذا تحقق الدخول تحقق وجوب صلاة تحية المسجد، ما تحقق الوجوب الدخول فلا تجب صلاة تحية المسجد. صحيح ولا لا؟ إذن الدخول هنا يتوقف عليه وجود الواجب ولا وجوب الواجب؟ وجوب الواجب، فليس بواجب. نقول لا يجب عليك أن تدخل المسجد من أجل أن تصلي ركعتين، لكن لو دخلت وجب عليك، لكن لو دخلت وجب. مثال آخر: الشارع يعني بالمعنى علق وجوب زكاة الإبل بملك 5 من الإبل بعد أن يدور عليها النصاب. إذا ملكت 5 من الإبل وحال عليها الحول وجب عليك إخراج زكاتها. شاة من الغنم، تذبح شاة أو تخرج شاة، هل يجب على كل واحد منا أن يملك 5 من الإبل ولا ما يجب عليه؟ ما يجب عليه. ما نقول يا أيها المسلمون يجب عليكم أن تملكوا الإبل حتى تزكوا إبل، وإلا أنتم ما أتيتم بركن الإسلام الثالث، أركان الإسلام ما جبتوا بها، لم تأتوا بركن الزكاة. لا، نقول لا، ركن هذا يجب إذا وجد المال معك ودار عليه الحول وكان نصابا وجب عليه. أو يقول لهم مثال آخر، نقول يجب عليكم أن تملكوا مثلا نصاب الغنم أو نصاب البقر أو نصاب الذهب والفضة حتى تزكوا. لا، لكن إن ملكتم النصاب وحال عليه الحول فيجب عليكم. فهذا يتوقف عليه إيش؟ وجوب الواجب فليس بواجب. كل ما يتوقف عليه وجوب الواجب فليس. مثال آخر: هل يجب عليك أن تنفق على هند بنت الناس ولا ما يجب عليك؟ ما يجب عليك. لكن لو تزوجتها، لو تزوجت هذه المرأة هند، أصبح واجب عليك أن تنفق عليها النفقة المشروعة. فإذا النفقة توقف وجوبها على وجود العقد، على وجود عقد النكاح. فعقد النكاح ليس بواجب، عقد النكاح على هذه المرأة ليس بواجب، وهكذا. إذن القاعدة عندنا ما يتوقف عليه وجود الواجب، الواجب فهو واجب. ولذلك العلماء عبارتهم دقيقة، قالوا ما لا يتم، وكلمة يتم أي يوجد، ما لا يوجد الواجب، هذه العبارة أدق، كلمة ما يتم. ما قالوا ما لا يجب الواجب إلا به فواجب، بالعكس، ما لا يجب الواجب إلا به فليس بواجب، ما لا يجب الواجب إلا به فليس بواجب. ثم أيضا الضابط الرابع لهذه القاعدة أو خامس، أننا نقول هذه القاعدة أيضا تضبط بأننا نقول هذه الأشياء اللي يتوقف عليها وجوب الواجب لا تخلو من ثلاثة حالات. من كم حالة؟ من ثلاث حالات اللي يتوقف عليها وجوب الواجب أو ما لا يتم الواجب إلا به لا يخلو من كم حال؟ من ثلاث حالات: أن يأمر به الشارع، مثل الوضوء وستر العورة وطهارة البقعة، هذه أمر بها الشارع وهي يتوقف عليها وجود الصلاة، فيكون داخل تحت هذه القاعدة وداخل تحت الأصل أو الدليل الشرعي. واضح هذا؟ الحالة الثانية أن ينهى عنه الشارع، أن ينهى عن الشارع، وهذه صورتها كالذي مثلا فقد الماء، فقد الماء ولكنه قال سوف أسرق الماء، أسرق الماء وأتوضأ به، فسرقة الماء هنا جائزة. لماذا هي جائزة يا أخي؟ قال لأنه تدخل تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأصبحت سرقة الماء واجبة، يعني داخل تحت هذه القاعدة. نقول هذا فهم سقيم، الله يسلمك، فهمك مشرد، ما هو بلما الجادة. ويقع فيه كثير من الناس اليوم، اليوم الناس مثلا بعضهم يروح يفجر في إسرائيل مثلا، قال ليش؟ قال لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يمكن يتم الجهاد وإرهاب النصارى وإرهاب الإسرائيليين إلا أني أفجر نفسي بينهم، أو أني مثلا أفجر نفسي مثلا في الكفار أيا كان في أي. قلنا إيش دليلك؟ قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأصبح قتلي لنفسي واجبا لأن يحصل فيه إرهاب هؤلاء الكفار ويحصل فيه تركهم لأذية المسلمين وعدوانهم وطغيانهم على أهل الإسلام. فهذا فهم سقيم جدا، لأن هذا الأمر محرم، وهذه القاعدة اجتهادية ولا نصية؟ اجتهادية. وعندنا قاعدة أيضا أخرى تضبطها أنه لا اجتهاد مع إيش؟ مع النص. لا اجتهاد مع النص. إذا في نص يحرم القتل الإنسان نفسه ونص يحرم السرقة، ما تروح تستدل بهذه القاعدة عشان تبيح السرقة وتسرق الماء وتقول بتوضأ، بسرق الماء وتوضأ خلاص كفي، وشو له اشتريه وشو له أبسرق وتوضأ الحمد لله صلاتي صحيحة. لا، هذه فيه نص، في نص واضح، ولذلك هذه القاعدة قلنا اجتهادية. ولذلك نقول هذا هو القسم الثاني، أنه قد يكون ما لا يتم الواجب إلا به قد جاء نص في تحريمه من الشارع فلا يستدل عليه بحله بهذه القاعدة أو وجوب بهذه القاعدة، بل نقول هذا يضبط بضابط آخر أن هذا اجتهاد ولا يعمل به إذا عارض النص، لأنه يدخل تحت قاعدة لا اجتهاد مع النص. إذن هذا القسم الثاني، أن يكون ما لا يتم الواجب إلا به مما جاء النص على تحريمه فإنه لا يسقط في هذه القاعدة ولا يجب في هذه القاعدة. النوع الثالث وهو محل البحث، أن يكون هذا مما هو مسكوت عنه، مثل قضية شراء الماء للوضوء، أو مثل قضية شراء الثوب لستر العورة، فهنا مسكوت عنه فيدخل تحت هذه القاعدة. نقول هنا نوجبه بمقتضى هذه القاعدة، نوجبه بمقتضى هذه القاعدة، لأن القاعدة هنا دلت عليه، القاعدة هنا دلت عليه، ودلالتها هنا دلالة عقلية منطقية. فإذا هذا الضوابط الخمس اللي ذكرتها لكم تضبط بها هذه القاعدة، هذه الضوابط الخمس تضبط بها هذه القاعدة. ثم ذكر المؤلف قال: فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما كان منهيا عنه وإن كان منهيا عن الشيء كان منهيا عن جميع ذرائعه ووسائله أو طرقه الموصلة إليه سواء كان محرما أو مكروها. وهذا أيضا فيه إشارة إلى قاعدة أيضا أشار إليها المؤلف، وهي قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع، ومعنى السد أي إقفال، ومعنى الذرائع أي الوسائل. فوسيلة الحرام حرام، ووسيلة المكروه مكروه، فما أدى إلى حرام يسد ويمنع منه، وما أدى إلى مكروه يسد ويمنع منه. وهذه القاعدة أيضا قاعدة، قاعدة سد الذرائع هي فرع لهذه القاعدة، قاعدة الوسائل والمقاصد. فإذا ينبني عليها هذه القواعد: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما كان طريقا إلى حرام فهو حرام، وما كان طريقا إلى مكروه فهو مكروه، أو ما كان وسيلة إلى حرام فهو حرام، وما كان وسيلة إلى مكروه فهو مكروه. وقاعدة أيضا سد الذرائع، فكل هذه القواعد تنبثق من هذه القاعدة. قال: مثال ذلك الصلاة الفريضة والزكاة والصوم والحج والعمرة والجهاد المتعين وأداء الحقوق الواجبة كحقوق الله تعالى وحقوق الوالدين والأقربين والزوجات والمماليك ونحو ذلك. فكل هذه الأشياء تدخل تحت هذه القاعدة. قال: فجميع ما لا يتم هذه الأمور إلا به فهو واجب. فإذا كان لا يتم فعل الصلاة الفريضة إلا بأمر فيجب فعله. ولذلك قال العلماء: لا يمكن إتمام فعل صلاة الفريضة جماعة إلا بالمسجد، فيكون المسجد إلى المسجد وش حكمه؟ واجب أو فريضة، لأنه متوقف عليه فعل فريضة، فكل إنسان يمشي إلى المسجد واجب. مثال آخر: مكة، الحج، هل يمكن الإنسان يحج في غير مكة؟ لا يمكن أن يتحقق الحج ولا العمرة إلا في إيش؟ في مكة. فمن كان في الكويت مثلا يقول: يجب عليك السفر إلى مكة. قال: ما نص الشارع على السفر، الشارع نص على الحج فقط. قلنا: نعم، لكن هذا ما مما لا يتوقف الواجب إلا به. فلا يمكن تحقيق الفريضة ولا الحج ولا الصوم ولا الزكاة إلا بفعل هذه الأشياء، فتكون هذه الأشياء واجبة. ومن هذا بالنسبة للجهاد إعداد العدة والقوة وشراء السلاح، يعني لو أنفقت الدولة آلاف الملايين في شراء السلاح من أجل الجهاد، يعتبر هذا واجب ولا مواجب؟ يعتبر واجب، لأنه يتوقف عليه وجوب الواجب. وهكذا أيضا في سائر الواجبات ذكرها المؤلف، والحقوق وسائر الحقوق سواء للخالق أو للمخلوق. قال: فجميع ما لا يتم هذه الأمور إلا به فهو واجب، كالمشي إلى مضع الصلاة والصلاة والطهارة لها والسترة وجميع شروطها، وقس على ذلك. قال: وأما المسنون فكالصلاة النافلة والصدقة والصيام والحج والعمرة غير الفريضة وعيادة المريض وحضور المجالس الذكر ونحو ذلك مما لا يتم إلا به فهو مسنون، كالمشي إليها ونحوها. يعني كون الإنسان يمشي من أجل أن يتصدق، أو من أجل أن يصوم، أو من أجل أن يحج، يسافر من أجل أن يحج، أو من أجل أن يعتمر عمرة غير الفريضة، يكون هذا السفر مستحب ولا مكروه؟ مستحب، لأنه وسيلة إلى فعل مستحب. وكذلك إذا أتى أو حضر مجالس الذكر ونحوها، لأن مجالس الذكر حضورها سنة، فيعتبر من باب المسنون. كذلك المحرمات كالشرك والقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الربا، فكل طريق موصل إلى ذلك فإنه محرم، فما أوصل إلى الشرك فهو شرك، وما أوصل إلى القتل فهو قتل. ولذلك يقتل الجماعة بالواحد، كما قال عمر في قضية رفعت له في رجل من أهل صنعاء قتل، أو رجال من أهل صنعاء قتلوا رجل، فاستفتاه عامل صنعاء يعني أمير صنعاء، فقال: والله لو تمالى عليه أهل اليمن جميعا لقتلتهم به، لأن من أعان على القتل يعتبر وسيلة إلى القتل. وكذلك الزنا وشرب الخمر، فهذا من هذا الباب أيضا، فما كان وسيلة إلى الزنا يحرم، كالخلوة بالمرأة الأجنبية. وسفر المرأة من غير محرم، كل هذا من هذا الباب. قال وشرب الخمر كذلك أيضا ما كان وسيلة إلى شرب الخمر، ولذلك قلنا لكم حرم بيع العنب لمن يتخذه خمرا. قال وكذلك يدخل في هذا جميع الحيل التي يتوصل بها إلى الربا وسائل المحرمات، فإنه ينظر فيها إلى مقصودها وما تؤول إليه، مثل مسألة العينة. فمسألة العينة في الأصل أنها حلال، لكن لما كانت وسيلة إلى الربا وكان المقصد منها الربا حرمت، وإلا في صورتها أصلا حرام حلال، لكن لما كانت وسيلة إلى الربا، لأن هذا الرجل يبيع هذه البضاعة من هذا الرجل أو يبتاعها من هذا الرجل ثم يعيدها إليه، ثم يعيد يبيعها عليه، فيكون كمن استلف 100,000 ب120، لأنه اشتراها 100 حالة وباعها 120 مؤجلة، فكأنه لم يأتي. لذلك قال عبد الله بن عباس دراهم بدراهم بينهما خميلة. الخميلة هي القماش، لما عرضت عليه مسألة العينة قال هي في الحقيقة ربا، بس جعلت بينها الخميلة هذه أو هذا القماش جعل بينها من باب التحايل، وهذا أعظم، لأن التحايل على الحرام أعظم من فعل الحرام، لأن التحايل على الحرام أعظم فعل، لأن فيه نوع مخادعة لله سبحانه وتعالى، وهذا من فعل المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. قال وتحريم ربا الفضل، تحريم ربا الفضل من هذا الباب، لأن فيه تحايلا على الحرام ونكاح المحلل. المحلل المرأة إذا طلقها زوجها 3 مرات أو 3 طلقات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غير زوجها الأول الذي طلقها، فقد يتزوجها أو هي قد تتزوج، قد يكون النية منها أو من نية ممن تزوجها بقصد أن تحل للزوج الأول، فهذا الزواج يعتبر حرام ولا يغني شيئا، ولا يغني شيئا، يعني لا يكون سببا في حل هذه الوسيلة أو حل هذا الأمر. لعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد.